والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الآية، هذه الآية الكريمة في الحج وفي الإفاضة في الحج، ما المراد بها؟ هل الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، أم الإفاضة من مزدلفة إلى منى؟ ومن المخاطب بها أهم عموم الناس أم المراد الحمص؟ وما المراد بالناس، أهو آدم أم إبراهيم أم عموم الناس؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. تقدم قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا الإفاضة من عرفة إلى المشعر الحرام أمر بالإفاضة من عرفة، ولا تكون إفاضة إلا بعد الوقوف، وأمر بذكر الله عند المشعر الحرام. ثم قال في الآية الأخرى التي تليها: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال المفسرون رحمهم الله وكثير من المفسرين: المراد الحمص هنا، والحمص هم قريش ومن دان بدينها ومن اتبعها في تقاليدها، وسموا حمص من الحماس، أي أنهم متحمسون وأنهم متعصبون وآخذون بدينهم الذي يدينون به، سواء كان حقا أو باطل. يأمرهم الله جل وعلا بأن يفيضوا من حيث أفاض الناس، ما تكون إفاضتهم هم من مزدلفة؟ لا، لأنهم هم حتى آخر سنة كانوا لا يتجاوزون مزدلفة، يقولون: نحن الحمص، نحن أهل الحرم، وعرفة حل ومزدلفة حرم، فما يليق بنا أن نخرج من الحرم إلى الحل. نقول هذا لو كان الأمر بالرأي واختراع الإنسان لنفسه، لكن المسألة تشريع، أمر من الله جل وعلا، لو أمرنا أن نقف بما نقف به وقفنا، ما نقول لا يليق بنا كذا أو ما ينبغي لنا كذا أو نتحرج من كذا. إذا أمرنا امتثلنا، كما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول: فلا أقبلك اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا للحمص والقريش ومن دان بدينها: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وثم هذه للترتيب الذكري، إن هذه قبل ذكر الله عند المشعر الحرام، ترتيب الذكري يعني ترتيب جملة على جملة، لا أنها على التعقيب والترتيب، إن هذه بعد هذه بعد ذكر الله في المشعر الحرام أفيضوا من حيث أفاض الناس، قالوا تأتي ثم للترتيب الذكري، يعني ذكر جملة بعد جملة، أو المراد بها أن ثم هذه للعطف فقط، أنها تأتي للعطف فقط بدون ترتيب، وتأتي للعطف والترتيب. ثم أفيضوا أيها الحمص من حيث أفاض الناس، يعني لا تتوقفوا في مزدلفة، بل الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، وعرفة من الحل، والرسول عليه الصلاة والسلام يشرع للأمة ويقول الحج عرفة الحج عرفة الحج عرفة 3 مرات، تأكيد لأنه ركن هام من أركان الحج، ولا يليق بالمسلم المتبع أن يقول عرفة حل والمزدلفة حرم والحرم أفضل من الحل فأنا أجلس في الحرم ولا أخرج من الحل، لا، ما مجال للعقل والتدبير مع الكتاب والسنة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال بعض المفسرين رحمهم الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه الإفاضة إفاضة أخرى غير الإفاضة الأولى. الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، وهذه الإفاضة من مزدلفة إلى منى. ثم إذا ذكرتم الله عند المشعر الحرام فأفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني توجهوا إلى منى لرمي الجمار والحلق والنحر والطواف بالبيت الذي شرفه الله والسعي لمن عليه سعي. فتكون ثم هنا على بابها للترتيب، لأن الإفاضة من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إلى منى إلى مزدلفة. وقال بهذا جمع من المفسرين وروي عن بعض الصحابة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ويؤخذ من هذا على أن الإفاضة هذه من مزدلفة، على أن مزدلفة لا بد أن تكون بعد عرفة، لأن عرفنا أن وقت عرفة يستمر حتى طلوع الفجر. لو أن شخصا جاء إلى مزدلفة مباشرة، نزل من الميقات مباشرة إلى مزدلفة والناس في مزدلفة، ثم قبيل الفجر انطلق من مزدلفة ووقف بعرفة، ثم طلع عليه الفجر وتوجه إلى منى، ما صح فعل هذا، ويكون فاته المبيت، لأن المبيت المزدلفة لا بد أن يكون بعد عرفة. ثم أفيضوا إلى منى من حيث أفاض الناس. المراد بالناس، قيل المراد بالناس إبراهيم عليه السلام، لأنه نادى بالحج وهم يعرفون هذا، لكن غيروا وبدلوا بعقولهم، ولا يعرفون أن إبراهيم عليه السلام وقف بعرفة ثم في مزدلفة ثم منى، وإنما بدلوا بأفكارهم، فقيل لهم ارجعوا إلى ما كان عليه إبراهيم عليه السلام. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وقيل المراد بالناس آدم، ثم يزيدون في الياء بعد السين الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني آدم عليه السلام. وقيل المراد عموم الناس، يعني ما يسوغ لكم أن تنفردوا أيها الحمص بالإفاضة وحدكم من مزدلفة إلى منى وحدكم، وإنما عليكم أن تسيروا مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحمص توجه إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالمناسك عبادة، والمناسك ما تؤخذ بالرأي والاختراع والاستحسان، لا، وإنما هي تؤخذ عن المشرع وهو الله جل وعلا في كتابه العزيز، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه كائنا من كان. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذه كلمة عظيمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوجيه للأمة من أولها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ففيها رد على كل مبتدع من بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا أتانا آت ببدعة قلنا، يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني بدعتك هذه مردودة عليك. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، إبراهيم أو آدم أو عموم الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله جل وعلا يأمر عباده بعد أداء العبادات بالاستغفار. قد يقول قائل: الاستغفار طلب غفران الذنب، وأنا ما أتيت بذنب وإنما أتيت بطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من صرف من صلاته بالسلام ثم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. قد يأتي معترض يقول: كيف يقول أستغفر الله بعد الصلاة؟ يعني هو أذنب؟ هو أتى بذنب؟ وحينما يأمرنا أن نستغفر بعد الحج يعني أذنبنا أسأنا؟ نقول: لا، وليس هذا، وإنما هذا إشعار للمسلم بأن يعترف بالتقصير في حق الله تبارك وتعالى مهما عمل. إياك أن تدلي بعملك على الله، تقول: أنا فعلت وفعلت والناس ما يفعلون مثلي، أنا أصلي وأصوم وأقوم الليل وأتصدق وإلى آخره، تمدح نفسك والناس ما يفعلون كذا، أنا لي حق على الله، حق على الله أن يكرمني لأني فعلت وفعلت. يقول: لا، بهذا القول وهذا الاعتقاد تستحق الإهانة، لأنك تدلي على الله بعملك. وإنما المؤمن حقا هو من يعمل العمل وقلبه وجل، يقول: أنا مقصر، ما أديت ما يجب علي نحو الله تبارك وتعالى، لو عملت ما عملت ما أديت شيئا مما يجب علي أنا، إن لم يشملني الله بمغفرة ورحمته فأنا ما قمت بحق الله ولا أديته. فالمسلم بعد الطاعة يستشعر أنه مقصر، ما يستشعر أنه محسن وقام بواجب بعد صيام رمضان الاكثار من ذكر الله جل وعلا مع الاستغفار، بعد الصلاة الاستغفار وذكر الله جل وعلا، بعد الحج وتأدية المناسك الاستغفار وذكر الله جل وعلا، الاستغفار ثم بعده الذكر. فإذا قضيتم مناسككم كما سيأتي إن شاء الله فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالمؤمن بعد الطاعة يكون خائف من الله أنه مقصر، يشعر نفسه بأنه مقصر. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم ما قاموا بحق الله. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم يا رسول الله الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا عائشة، لا يا ابنة الصديق، هؤلاء هم الذين يأتون ما يأتون من الطاعات وقلوبهم وجلة خائفة أن لا يقبل منهم. يعني يأتي بالطاعة وهو خائف أن ترد عليه، هذا الذي يستحق القبول. وأما الذي يأتي بالطاعة وهو يتبجح بها وفعلت وفعلت، هذا حري أن لا يقبل منه والعياذ بالله. واستغفر الله، فيحسن بالمسلم أن يستغفر الله جل وعلا بعد كل عبادة يؤديها، يشعر نفسه بأنه مقصر، أنه مقصر. كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم: استغفارنا يحتاج إلى استغفار. استغفارنا يعني كلامنا، واستغفارنا تقصير، لأننا ما توجهنا إلى الله جل وعلا حقا. فاستغفارنا يحتاج إلى استغفار. واستغفر الله، بين جل وعلا أن من تستغفره غفور رحيم. ما تيأس، ما تقول أنا مقصر كامل وتيأس من رحمة الله، تقول أنا مقصر لكن الله جل وعلا جواد كريم غفور رحيم يغفر لي. إياك إياك والقنوط، وإياك إياك والأمن من مكر الله. فالأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله طرفان، إذا ملت مع أحدهما هلكت. إذا قلت لا أنا محسن، أنا أعمل الحسنات وأجتنب السيئات، أنا وأنا وأنا وأنا، وتثق بأنك في الجنة وأن لك منزلة عالية رفيعة عند الله جل وعلا، هذا أمن من مكر الله. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام، قام حتى تفطرت قدماه، وكان يكثر من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قالت له عائشة: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: وما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد انقلبه. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للأمة أن على العبد مهما عمل من الطاعات أن يكون خائف، ثم حذاري حذاري أن يغلب عليه الخوف ويصيبه القنوط واليأس ويقول أنا مقصر وأنا مذنب، أنا ما أستحق المغفرة، لو غفر الله ذنوب جميع عباده ما غفر ذنبي، لأني أنا منهمك بالسيئات والمعاصي وأنا ذنبي عظيم ما يغفر. هذا يأس وقنوط من رحمة الله، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. والطرفان الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب، واليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب. والمؤمن يكون بينهما. قال بعض السلف يكونان عنده كجناحي الطائر، يعني خايف وراجي في آن واحد، يكون عنده خوف وجل وعنده رجاء لرحمة الله جل وعلا. إلا أن بعض السلف قال يحسن في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف حتى يعمل، وفي حالة المرض يحسن أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يصيبه اليأس، لأنه ما يستطيع أن يعمل، عمله قليل فيغلب جانب الرجاء. وكلاهما يكون قوي عنده، الخوف والرجاء. واستغفر الله إن الله غفور. غفور صيغة مبالغة يسميها العلماء، يعني أبلغ من غافر. غفور كثير المغفرة، يعني تعرض لمغفرة الله. ثم الأمر بالاستغفار في هذه المواطن، وختم الآية بقوله تعالى إن الله غفور رحيم، يجعل المسلم يكثر من الاستغفار ويتحرى نزول الرحمة والمغفرة عليه، خاصة في هذه البقاع الطاهرة وفي الأمكنة الفاضلة، يتحرى المغفرة في الأوقات الفاضلة مثل آخر الليل ومثل يوم عرفة، هذا في دعاء يوم عرفة وفي المشاعر وفي أيام الحج ونحو ذلك من الأيام الفاضلة وأيام رمضان والأشهر الحرم وغير ذلك من الأيام الفاضلة، يتحرى المسلم فيها، يتحرى المغفرة ويتعرض لها ويطلبها وهو موقن بالإجابة. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. والله جل وعلا موصوف بأنه غفور وموصوف بأنه رحيم، ويجب على المؤمن أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، فهي ثالث أنواع التوحيد. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله هو، لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون. توحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، يعني ما يصدر منا، صلاتنا لله وصيامنا لله وعبادتنا لله ورجاؤنا إلى الله وخوفنا من الله وتوكلنا على الله، وهكذا. توحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك، يعني إلهك واحد. توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا نشبه الله بخلقه ولا ننفي صفات الباري عنه جل وعلا، نثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وكفار قريش مؤمنون بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يؤمنون بأفعال الله جل وعلا، مؤمنون بتوحيد الربوبية. لكن النزاع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ توحيد الألوهية، لما قال لهم أدعوكم إلى كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، قالوا لك عشر أمثالها، كلمة واحدة نحصل بها على هذا الخير العظيم، لك وعشر أمثالها. قال قولوا لا إله إلا الله، فهموا معنى لا إله إلا الله، يتركون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر واللات والعزى وجميع الآلهة من دون الله، ما يريدون هذا. قالوا، قال أبو لهب عمه تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ثم قال بعضهم أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. اتعجبوا أنه يجعل إله واحد ما نعبد إلا واحد، هذا ما هم معقول، لأن كم يعبدون. الكعبة شرفها الله، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفيها 360 صنما تعبد من دون الله، ما هي ألواح وأحجار وجمادات لا تعلم ولا تنفع ولا تضر، يأتي القط ويبول عليها، يأتي الكلب ويضع عذرته على رؤوسها، ما تصلح آلهة. وكفار قريش يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لأنه مع الأسف الشديد أن أبا لهب وأبا جهل وأضرابهم يدركون معنى كلمة لا إله إلا الله ورفضوها، وكثير ممن يدعي الإسلام يقول لا إله إلا الله ويناقضها، أولئك رفضوا أن يقولوها لأنهم يعرفون معناها حقا، إنك إذا قلت لا إله إلا الله ما تنظر إلى أي معبود سوى الله، وهم ما يريدون هذا. لكن كثير ممن يدعي الإسلام اليوم يقولون لا إله إلا الله في ألسنتهم لكن يناقضونها بأفعالهم، تجده في الصف الأول يصلي ويخشع في صلاته أو ما يخشع، المهم أنه يصلي، فإذا انتهت الصلاة توجه إلى الضريح على يمينه وعلى شماله وخضع وذل وضع يديه على صدره وقال يا سيدي يا عضدي يا مولاي يا ناصري إن لم ترحمني إن لم تفعل لي كذا كذا إلى آخره، هذه تناقض كلمة التوحيد، هذه جانب والتوحيد جانب آخر، هذا الشرك الأكبر، هذا أخس من شرك أبي جهل وأبي لهب، لأن أبا جهل وأبا لهب وأضرابهم يشركون في الرخاء، فإذا كان الشدة ما يتوجهون إلا إلى الله، يعرفون عندهم عقول لكن عقول دنيوية ما أدركوا بها أمورا ما ينفعهم في الآخرة. لكن من يدعي الإسلام تجده يخضع لصاحب القبر أو الولي أو الضريح أكثر من خضوعه لله تبارك وتعالى، وينادي ويجأر، وهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. لو صلى وصام وحج واعتمر إذا صار بهذه المثابة فهو حطب من حطب جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يقال يعذرون من جهل، هذا شرك أكبر، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو ذهبت إلى بعض الأقطار الإسلامية مثلا التي فيها قبور وفيها أضرحة وجدت الشرك الأكبر الذي ما كان موجود عند كفار قريش، ما كان موجود عند كفار قريش، لأن كفار قريش يشركون في الرخاء، فإذا كان الشدة أخلصوا لله كما قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما هؤلاء الذين يدعون الإسلام تجدهم يشركون في الرخاء والشدة، وعند الشدة أشد شرك، تجد يصيح بعلي أو بالحسين أو بفاطمة أو بزينب أو برقية أو بكذا أو بكذا، هؤلاء يموت ولا يخلو، إن كانوا من عباد الله الصالحين فهم في روضة من رياض الجنة ما يدرون عنك ولا عن عبادتك، وإن كانوا من الأشقياء الفجرة والعياذ بالله فهم في حفرة من حفر النار ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعونك. من هذا الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا تذهب إلى واحد ميت، لو كان بيده من الأمر شيء ما مات، لكن الأمر ليس إليه، وهو ما ينفع نفسه إلا في حال حياته بما يقدمه من الأعمال الصالحة. ونادي الحي القيوم، والواجب على المسلم إذا عرف هذا أن يبلغ الآخرين ويدعوهم إلى الله، ولا نقول يبلغ إخوانه لأن بعضهم ما يصلح أن نقول إخوانه لأنهم هم إخوان في هذه الحال، هم كفار وهم مشركون، والمشرك ما يصلح أن نقول له إخواننا، فالواجب على المسلم أن يبلغ دعوة الله ويبلغ هؤلاء أنهم حينما يتوجهون إلى القبور ويسألون أصحابها أنهم على الشرك الأكبر وأنهم خارجون من ملة الإسلام وأنها لا تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يقول قائل كل زيارة القبور ممنوعة كلها محرمة كلها شرك؟ نقول لا، فيها تفصيل. زيارة القبور على ثلاثة أنواع: قربة لله جل وعلا، وكبيرة من كبائر الذنوب لا تصل إلى الشرك، وشرك أكبر مخرج من الملة. ثلاثة: قربة لله المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نزور قبور المسلمين في أي بلد نكون نحن فيه ونسلم عليهم وندعو لهم ونترحم عليهم ونتذكر أننا صائرون إلى ما صاروا إليه، هذه طاعة لله وقربة لله. تأتي أنت في المدينة، تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور وتسلم عليه وتسلم على أبي بكر وعمر وتدعو لهما وترتلح ترضى عنهما، هذه قربة. تذهب إلى قبور الشهداء، قبور المسلمين في بقيع الغرقد، قبور المسلمين في مكة، قبور المسلمين في الطائف، في الرياض، في دمشق، في الشام، في مصر، في أي مكان، هذه زيارة قربة لله جل وعلا. تزور قبورهم وتدعو لهم وتترحب عليهم وتتذكر أنك صائر إلى ما صاروا إليه، هذه قربة وطاعة لله. النوع الثاني زيارة محرمة ولا تصل إلى حد الشرك. الإنسان حزبه أمر من الأمور، مثلا بدل ما يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين يذهب إلى المقبرة ويدعو الله في المقبرة، ما يدعو أصحاب القبور، يدعو الله، لكنه تحرى عند القبور، يقول أحرى للإجابة عند هذا سيد وهذا ولي وهذا رجل صالح وهذا كذا كذا وأنا أدعو الله. يقول هذا محرم وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. إذا حزبك أمر أو أردت أن تتوجه إلى الله جل وعلا فتوجه إلى الله حيثما كنت، أو اذهب إلى المسجد أو صل ركعتين واسأل الله ما أحببت، لكن تذهب إلى المقبرة وتدعو الله في المقبرة هذه كبيرة من كبائر الذنوب وذنب عظيم، لأنه وسيلة إلى الشرك. أنت تدعو الله في المقبرة، يأتي واحد آخر يقول فلان ما جاء للمقبرة، يدعو له يسأل فلان وفلان، يسأل الولي أو السيد أو الميت أو الرجل الصالح أو العالم. فلذا قالوا عن هذه إنها وسيلة من وسائل الشرك، ليس الشرك وإنما هي وسيلة فهي محرمة. النوع الثالث والعياذ بالله هو الذي يتوجه إلى صاحب القبر أو صاحب الضريح أو الولي أو من يزعم أنه ينفع أو يضر من دون الله، هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة. فحري بالمسلم أن يتفقه في دين الله جل وعلا وأن يسأل الله جل وعلا التوفيق ويحذر الشرك الذي يخرجه من الملة، لأن المرء قد يصوم ويصلي ويتضرع إلى الله وهو مشرك كافر والعياذ بالله، لأن الشرك وإن قل يحبط العمل، كما قال عليه قال الله جل وعلا في كتابه العزيز مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يحبط عمله الذي ظاهره الصلاح، لأن الشرك يحبطه. والله جل وعلا يعلم أزلا أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشرك، وقد عصمه من الشرك، لكن ليعلم الأمة، يعلم العباد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من هو لو أشرك لحبط عمله، لكنه حاشاه أن يشرك أو يقرب منه عليه الصلاة والسلام. لكن تعليم للعباد انتبهوا، محمد أكرم الخلق على الله لو أشرك لحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جميع الرسل لئن أشركت أيها العبد ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فحري بالمسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعلم التوحيد ويدرسه ويتأمله ليطبقه على نفسه، إن كان مصيبا فالحمد لله، وإلا فيرجع إلى الصواب ما دام في دار المهلة وبإمكانه العمل. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فهو جل وعلا موصوف بأنه غفور، موصوف بأنه رحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله نوعان: تشبيهها بصفات المخلوقين، النوع الثاني نفيها نفيها عن الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، طائفة مشبهة وطائفة معطلة. وأهل السنة والجماعة بين الطائفتين يثبتون إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
قال البخاري رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص. وسائر العربية
الحمص من الحماس، يعني انهم متحمسون لدينهم.
وسائر العربية يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله.
الوقوف بعرفة ملة إبراهيم عليه السلام، وجبريل عليه السلام دل إبراهيم على المناسك، وإبراهيم عليه السلام بلغها الناس ودعا إليها، ومحمد صلى الله عليه وسلم على ملة إبراهيم. نعم.
فذلك قوله تعالى: من حيث أفاض الناس. والمراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. وقوله تعالى: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات، ولهذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة
يستغفر ويذكر الله، إذا فرغ من الصيام يذكر الله جل وعلا، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، إذا فرغ من الحج يذكر الله جل وعلا ويستغفر الله، وهكذا المسلم دائما.